لقد طأطأ الأعداء رؤوسهم أمام صدق الصادق المصدوق سيدنا محمد صلوات الله عليه، وتثانى الأتباع والأصحاب تصديقا منهم لسيدهم وقائدهم سيدنا محمد صلوات الله عليه. لقد قلنا في اللقاء الماضي إن هناك أدلة كثيرة على صدق نبينا صلوات الله عليه فيما جاء به من عند الله، فكل شيء في هذا العالم يصدق ويشهد لسيدنا رسول الله صلوات الله عليه بصدق ما جاء به من عند الله. الأدلة كثيرة متنوعة مختلفة، لكننا استخلصنا منها ثلاثة أدلة. تحدثنا عن دليلين وأرجعنا الدليل الثالث إلى لقاء اليوم. أما الدليل الأول فهو شهادة الأعداء والخصوم الألداء، ولقد التقينا في اللقاء الماضي بألد أعداء النبي صلوات الله عليه وسجلنا شهاداتهم وأقوالهم واعترافاتهم، ثم رأينا الكثير الكثير منهم يتحول فجأة من عدو لدود إلى صديق ودود. رأينا العشرات بل المئات يتحولون إلى أتباع مخلصين وإلى أصحاب متفانين تصديقا منهم لرسول الله صلوات الله عليه. أمثال خالد بن الوليد الذي كان يقول: والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لصادق، فحتى متى أذهب والله فأسلم. جاءه أبو سفيان بن حرب قال: يا خالد لقد سمعت أنك تريد أن تذهب إلى محمد فتضع يدك في يده. قال: نعم يا أبا سفيان، لقد حاربنا محمدا أكثر من 20 عاما، والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لصادق، والله لأذهبن إلى المدينة فأضع يدي في يده. قال له أبو سفيان: أنسيت يا أبا سليمان، أنسيت يا خالد أن محمدا هجر أباك، ذم أباك في قرآنه حينما قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ألم يهجو ويذم محمد أباك في قرآنه؟ فقال خالد رضي الله عنه: يا أبا سفيان دعنا من هذه العصبية، إن محمد لصادق، والله لا أذهبن إليه ولا أضعن يدي في يده. هذه شهادة الأعداء الذين تحولوا إلى أتباع مخلصين وإلى أصحاب متفانين. أما شهادة أصحابه، أما شهادة أتباعه الذين كانوا خلاصة العرب والعجم، لم يكونوا أغرارا ولا مغفلين، لم يكونوا أغمارا ولا أغبياء، كانوا خلاصة العرب ذكاء وعبقرية وعمقا وفراسة في وجوه الرجال. هؤلاء الأتباع رأينا منهم التصديق العظيم لنبوة رسول الله صلوات الله عليه، بذلوا الأموال وبذلوا الغالي والنفيس، تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم وتركوا كل غال ونفيس على نفوسهم ولحقوا برسول الله صلوات الله عليه. وإيم الله لو أن النبي صلوات الله عليه أمرهم بذبح نفوسهم لذبحوها ولقدموها كرابين مبرورة لربهم العلي الكبير. هذه شهادة الأتباع، وتلك شهادة الأعداء والخصوم الألداء. ونحن اليوم مع الدليل الثالث، شهادة المعجزات له صلوات صلوات الله وسلامه عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، والجذع حن له، والبدر شق له، والنخل صار له سقيا بلا قدم. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 28 بعد 133، نحن اليوم ودائما مع النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد صلوات الله عليه في شهادة المعجزات وخوارق العادات له صلوات الله عليه. لم يكن عليه الصلاة والسلام متعلقا بخارقة للعادة، وكان لا يريد ان تظهر على يديه معجزة إلا لأن الله أمر. كان يقول أستحي من ربي، كان يقول صلوات الله عليه أستحي من ربي، يستحي من ربه عز وجل أن تظهر على يديه خارقة للعادة أو أن يجري على يديه معجزة من المعجزات، ولكن الله أمره تبارك وتعالى. أمره حتى يصدق الكافرون وحتى تكون لهم حجة دامرة تدمغ أعينهم وأبصارهم، حتى تكون حجة دامغة للمعاندين والجاحدين الذين يعاندون الحق والذين يكابرون ويستكبرون. المعجزات التي جرت على يديه كثيرة كثيرة، جنة وغفيرة، شملت العالم العلوي والسفلي، والناطق والصامت، والساكن والمتحرك، والجامد والمائع، والسابق واللاحق، والحاضر والغائب، والظاهر والباطن، والعاجل والآجل. معجزاته صلوات الله عليه لم تكن 10 معجزة، ولم تكن 100، ولم تكن 1000، أوصلها العلماء الذين استقرأوا حياة النبي صلوات الله عليه، وصلت عندهم المعجزات النبوية إلى 3000 معجزة. 3000. الأنبياء من قبله لقد أرسلنا موسى ب9 آيات مبينات. كان الأنبياء والمرسلون يعطى الواحد منهم معجزة أو معجزتين. سيدنا صالح عليه السلام أعطي معجزة النار، سيدنا عيسى عليه السلام أعطي إحياء الميت، وأعطي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وهكذا الأنبياء والمرسلون كانت معجزاتهم قليلة، لم تكن كثيرة بالكثرة التي كانت بين يدي رسول الله. بلغت معجزاته صلوات الله عليه 3000 معجزة. فمن أين نبدأ؟ بعالم السماء أم بعالم الأرض؟ أم نبدأ بالعالم العلوي؟ معجزة الإسراء والمعراج. أنبدأ بالقرآن الكريم وهو أكبر معجزة لرسول الله تحدى بها العرب والعجم والفصحاء والبلغاء. بعد معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة القرآن الكريم تأتي معجزة كبرى عقد لها مركز الفضاء البريطاني. منذ سنوات عقدت ندوة في مركز الفضاء البريطاني، ورأس هذه الندوة عالم مصري مسلم لبحث هذه المعجزة. نعم، منذ سنوات، وبعد أن مر على هذه المعجزة 14 قرنا ونيف، تدرس اليوم هذه المعجزة المحمدية النبوية. ما هذه المعجزة أيها الإخوة؟ روى ابن إسحاق أن الملأ من قريش جاءوا إلى رسول الله صلوات الله عليه، فيهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وشيبة بن ربيع وأبي بن خلف وغيرهم من صناديد قريش جاءوا وقد عقدوا في أنفسهم أمرا واتفقوا على طلب معجز يطلبونه من رسول الله صلوات الله عليه لعله يعجز عنه فيكون لذلك وبذلك حجة لهم على تكذيبه ومعاندته. تحلقوا حول رسول الله صلوات الله عليه قالوا له يا محمد إننا نريد منك أمرا إن فضته لنا أمنا بك وبدعوتك. ما هذا الأمر يا معشر قريش؟ قالوا يا محمد انظر إلى كبد السماء القمر فيها بدر تام كامل نريد منك أن تشق لنا هذا القمر فلقتين. قال وتؤمنوا بي أوتؤمنون بي؟ قالوا نعم. وخشي بعضهم أن ينفذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لكن الأكثرين قالوا إن محمدا عاجز عن ذلك. أوتؤمنون بي يا معشر قريش؟ قالوا نعم. شق لنا القمر فلقتين. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا ثم أشار إلى القمر البدر المنير في كبد السماء في كبد السماء أشار البدر بدر الوجود إلى بدر السماء فشقه نصفين نصف في المشرق ونصف في المغرب وظهر غار حراء بينهما. نظر الكافرون بعضهم إلى بعض ما تحليل هذا الأمر؟ ما هي النتيجة عندكم يا معشر قريش؟ قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة يطاول السماء. قالوا لئن سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر كل أهل الأرض قاتلا. اسألوا القادمين من بلاد الشام والقادمين من بلاد العراق والقادمين من بلاد اليمن ومن كل سطع ومن كل فج عميق. فسألوا القادمين والذائهين والرائحين والمسافرين فكان جواب الجميع أنهم رأوا هذا الأمر العجيب في هذا اليوم وفي تلك الليلة. فقال المعشر من قريش إن محمدا سحركم وسحر أهل الأرض قاطبة. ونزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سحر محمد جميع أهل الأرض منذ أعوام مضت 3 أعوام أو 4 أعوام عقد في لندن في مركز الفضاء البريطاني ندوة يرأسها العالم المصري زغلول نجار. أثبت للعالم كله أثبت لرواد الفضاء أثبت لعلماء الفضاء أثبت لكل مراكز الفضاء في العالم ضمن مصورات وأدلة وبراهين على انشقاق القمر وأتى بالمصورات الواضحة التي تدل بجلاء واضح على أن القمر لا يزال آثار الشق موجودا فيه. ولقد شيد قصر هناك في بلاد الصين كتب عليه الذي شق فيه القمر، وكان هذا العام مساويا تماما للعام الذي شق فيه النبي القمر الى نصفين. وقد حدثت هذه المعجزة مرتين كما ورد في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. شق النبي صلى الله عليه وسلم القمر نصفين، وكانت هذه الحادثة قد تكررت مرتين في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تصرف النبي في عالم الكواكب، بل لقد تصرف في الشمس، هذا الكوكب الملتهب، هذا الكوكب الوهاج الذي يضيء سبع سماوات، ثلاث سماوات فوقه والثلاثة التي تحته، لأن الشمس أيها الإخوة في السماء الرابعة تضيء لما فوقها وتضيء لما تحتها. تصرف النبي في الشمس، نعم تصرف في هذا الكوكب الملتهب، في هذا الكوكب الوهاج المشع. فلقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، وكان مضطجعا ورأسه على ركبة سيدنا علي كرم الله وجهه، فأوحي إليه، نزل عليه جبريل وظل الوحي معه حتى غربت الشمس، وكان سيدنا علي لم يصلي العصر بعد. فلما ارتفع الوحي نهض النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا علي هل صليت العصر؟ قال لا يا رسول الله. فرفع النبي يديه الى السماء قائلا اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد له الشمس حتى يصلي العصر. قالت السيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وشهد لذلك جمع من الصحابة، قالت والله لقد رأيت الشمس غربت ثم طلعت من جديد حتى صلى علي العصر ثم غابت مرة أخرى. تصرف في عالم السماء في الشمس والقمر، وهو الذي كان يقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. الم اقل لكم ان معجزات رسول الله صلوات الله عليه تصرفت وشملت العالم العلوي والسفلي والسابق واللاحق والجامد والمتحرك والظاهر والباطن والعاجل والآجل. المعجزة الثالثة لنبينا صلوات الله عليه، لقد اخترت لكم من حدائق معجزاته ومن بساتين خوارق عاداته، من كل حديقة معجزة، من كل حديقة وردة، ومن كل بستان زهرة. المعجزة الثالثة إحياء الميت له صلوات الله عليه. نعم لقد أحيا الموتى عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أحيا الله به هذا الوجود كله. أما إحياء الميت له صلوات الله عليه فلقد دعا أعرابيا إلى الإسلام، وكان هذا الرجل الأعرابي قد فقد بنتا له وحيدة ثكلها منذ سنوات وأيام، فجاء إلى رسول الله صلوات الله عليه قائلا يا محمد لا أؤمن بك حتى تحيي لي ابنتي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام على الفور أرني قبرها، فأراه قبرها، فناداها النبي عليه الصلاة والسلام يا فلانة؟ فقالت من داخل قبرها وأبوها يسمع، قالت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال اخرجي لأبويك، قالت يا رسول الله دعني عند ربي، يا رسول الله دعني عند ربي، فإني وجدت الله خيرا لي من أبوي، ووجدت الآخرة خيرا لي من الدنيا. فأسلم الأعرابي مكانه. ولقد روى لنا المحدثون وكتاب السير أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صنع طعاما لرسول الله صلوات الله عليه، ذبح له شاة ودعا النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي معه الجمع الغفير من صحابته وقال كلوا ولا تكسروا عظما، فأكلوا وشبعوا، فقوم النبي العظام ثم قال قومي بإذن الله، فقامت الشاة حية تنفض أذنيها وعادت كما كانت. إحياء الميت له صلوات الله عليه. المعجزة الخامسة والرابعة، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطفل حديث الولادة، جاءه أبوه يحمله بين يديه، كان الرجل من بلاد اليمامة، قال يا محمد لا أؤمن بك حتى يشهد لك هذا الغلام، حتى يشهد لك هذا الصبي. وكان الصبي ابن ساعات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام من أنا؟ فنطق الصبي حديث الولادة ثم قال أنت رسول الله، فأسلم أبوه. ولما كبر الغلام كان يسمى مبارك اليمامة، لأنه أنطق أو نطق في ولادته أو حين ولادته بعد ولادته بسويعات نطق وشهد لرسول الله بالرسالة والنبوة. والتقى النبي عليه الصلاة والسلام بشاب أخرس لم يتكلم منذ ولادته، شاب أخرس، فقال له صلوات الله عليه من أنا أيها الشاب؟ فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الخامسة والسادسة والسابعة، تسبيح الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام. جمع النبي عليه الصلاة والسلام سبع حصيات مجموعة من الحصى في يديه، وكان بين أصحابه، فسمع الصحابة تسبيح الحصى فوضعهن في يدي أبي بكر فسبحن، فوضعهن في يد عمر فسبحنا، فوضعهن في يد عثمان فسبحنا، ثم وضعهن في يدي الصحابة فلم يسبح. وهذه ميزة لخلفاء رسول الله، وكان سيدنا علي غائبا، هذه ميزة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يقول سيدنا النبهان رضي الله عنه صاحب هذا المقام معلقا على هذه المعجزة، يقول إن العلماء يأتون بهذه الرواية ويقولون من معجزات رسول الله تسبيح الحصى، أما أنا فأقول، يقول العارف بالله السيد النبهان رضي الله عنه، أما أنا فأقول ليست المعجزة هي تسبيح الحصى، الحصى كانت تسبح قبل أن يضعها النبي في يده، لأنه ما من شيء في هذا الكون إلا ويسبح بحمد الله. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما من شيء في هذا الوجود، ما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهي تسبح. فالمعجزة هنا هي سماع التسبيح لمن حول النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكل شيء يسبح. جاءه سيدنا جبريل عليه السلام، جاء النبي بطبق من عنب ورمان فوضعه بين يدي رسول الله
فسبح الطبق وما في الطبق، سبح الرمان وسبح العنب. العنب والرمان كانا يسبحان قبل ذلك، ولكن المعجزة هنا هي سماع التسبيح، هي سماع هذا التسبيح من هذا النبات ومن ذلك الجمال. هذه هي المعجزة الحقيقية، هذا الفهم العميق، هذا الغواص في المعاني وفي أعماقها، هذا العارف بالله وأمثال هذا العارف هم الذين يفهمون حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يشرحون لنا أحواله صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته عليه الصلاة والسلام شهادة الحيوانات له عليه الصلاة والسلام. ورد أن أعرابيا صاب ضبا، والضب سحلية معروفة من ذات الزواحف على الأرض، والضب حيوان مأكول شرعا، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل، وقال إنه لم يكن بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، أما أنتم فكلوا. هذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدويبة. الأعرابي صاد ضبا، وكان الضب لا يزال على قيد الحياة، فدخل على رسول الله صلوات الله عليه ورمى الضب بين يديه. قال: من انا يا ضب؟ قال: انت رسول رب العالمين، وقد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك. قال: يا ضب من تعبد؟ من تعبد يا ضب؟ قال: اعبد الذي في السماء عرشه، وفي الارض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة ثوابه، وفي النار عقابه. فأسلم الأعرابي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يمشي في فلاه خارج المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فسمع هاتفا يهتف: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت عليه الصلاة والسلام فإذا بضبية مشدودة بحبال، وبجانبها يهودي او اعرابي نائم في الشمس، فاقبل عليه الصلاة والسلام عليها. قال: ما بك يا ضبية؟ قالت: يا رسول الله، صادني هذا الاعرابي، ولي خشفان في هذا الجبل، وهما جائعان، فاطلق سراحي حتى اذهب فارضعهما. قال: وترجعين يا ضبية؟ قالت: عذبني الله عذاب العشار ان لم ارجع اليك. فاطلق النبي وثاقها فخرجت تعدو، وعادت بعد برهة قصيرة، فاعاد لها الرباط، فاستيقظ الاعرابي، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، وطلب منه ان يهبها اياه او يعطيه ثمنها، لكن الاعرابي وهبها لرسول الله، فاطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت تعدو وهي تقول: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. لا اتلو عليكم هذه المعجزات من ضرب الخيال او من قبيل الاساطير، هذه معجزات جاءت بطرق صحيحة، وجاءت من روايات متعددة، وليس ذلك بعزيز على الله، لان الله قادر على كل شيء. والذي مكن للنبي عليه الصلاة والسلام ان يشق القمر او ان يطلع الشمس او ان يرقى الى سدرة المنتهى او ان ينبع الماء من بين اصابعه الشريفة او ان يجعل العالم كله في استجابة له عليه الصلاة والسلام، غير عزيز عليه ان ينطق الجماد وان ينطق الدواء. لقد انطق الجماد وانطق الحجر وانطق الشجر. دعا النبي صلوات الله عليه اعرابيا الى الاسلام، قال من يشهد لك؟ قال هذه الشجرة، قل لها رسول الله يدعوك. فاقبلت الشجرة، اقبلت تخض في الارض حتى وقفت بين يدي رسول الله، قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ثم امرها النبي بان ترجع فرجعت فدلت عروقها في الارض. كان النبي عليه الصلاة والسلام ايها الاخوة كان في المدينة يخطب، اذا قام يوم الجمعة يخطب الى جذع من جذوع الاشجار. هذا الجذع كان مغروسا في ارض المسجد، فلما صنع له المنبر وقام عليه سمع الصحابة لذلك الجذع صوتا كصوت العشار التي فقدت فصيلها، كصوت الناقة التي فقدت ابنها وولدها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع فسكن، ثم قال له ايها الجذع ان شئت غرستك في الحديقة فنبتت لك اوراقك واخضرت لك شجرتك، وان شئت كنت رفيقي في الجنة. ثم اماط النبي رأسه ثم قال لقد اختار الباقية على الفانية. اختار الباقية يعني الدار الاخرة على الفانية، ولدار الاخرة خير ولنعم دار المتقين. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اختار الباقية على الفانية. الناس اليوم اختاروا الفانية على الباقية، عكسوا الآية، اختاروا الفانية على الباقية، احبوا الفانية ونسوا الباقية. كما قال صلوات الله وسلامه عليه احب الناس خمسا ونسوا خمسا، احب المخلوق ونسوا الخالق، احب المال ونسوا الحساب، احب الذنوب ونسوا التوبة، احب القصور ونسوا القبور، احب الدنيا ونسوا الآخرة. قلبوا الآية على رأسا على عقب، ظنوا الحياة عبثا او كالعبث، ظنوا الحياة لهوا ولعبا وتكاثرا وتفاخرا بالاموال والاولاد، هكذا ظنوا الحياة. الحياة هي رأس اموال، رأس مالنا كله، رأس مالنا كله هذه الحياة التي نعيشها. وسنسأل عن هذه الحياة يوم القيامة، سنسأل عن القليل والكثير والفتيل والقطمير. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن جسده فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سنسأل عن القليل والكثير، سنسأل عن المال وعن الاهل، سنسأل عن الاولاد، سنسأل عن الامانات، هل ادينا حق الله فيها؟ هل حفظت الله في مالك؟ هل حفظت الله في ولدك؟ هل حفظت الله في بناتك؟ هل حفظت الله في زوجتك؟ ام تركت لهم الحبل على غاربه؟ والله لو اتيت باعمال الثقلين وانت تارك لهم الحبل على غاربه فانت مفرط في جنب الله. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. المسلمون اليوم مفرطون، اخذوا جانبا وتركوا عدة جوانب، اخذوا طرفا وتركوا عدة اطراف. لو اتيت اخي المسلم بعبادة الثقلين من صلاة وصيام وحج وعمرة، أنت تارك للحبل لنسائك وحريمك وأولادك على غاربة، فأنت مفرط كل التفريط في جنب الله. لا تفريط في جنب الله، لا خلط ولا مزج في الإسلام. الإسلام كل لا يتجزأ، تحصين داخلي وتحصين خارجي. الإسلام صيام وصلاة وزكاة وعبادة وحج وأمانات تؤدى إلى أصحابها وحقوق تؤدى إلى أصحابها. الإسلام تحصين في البيت وتحصين خارج البيت. لا خلط في الإسلام، لا مزج في الإسلام، لا تداخل، لا أنصاف حلول، لا ازدواجية في الإسلام. ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أما أن تكون صائما ومصليا قائما الليل وصائما النهار، وأنت تارك الحبل لغاربه لنسائك وحريمك ليخرجن كما يشاءون وليخرجن وليفعلن كما يريدن، فأنت مفرط كل التفريط. منذ مدة التقيت مجموعة من أعضاء الحركة الإسلامية التي يسمونها حماس، التي أسأل الله عز وجل أن يؤيدها بنصره وأن ينصر المسلمين في كل مكان على عدوهم. قال لي أحدهم: هل من نصيحة توجهها لنا؟ قلت: نعم، عليكم بتعزيز الجبهة الداخلية، عليكم أن تبحثوا عن كل ثغرة يتسرب إليكم منها الفشل والهزيمة. قالوا: مثل ماذا؟ قلت: إن الإمام التابعي الثقة الإمام حسان بن عطية أحد أقطاب التابعين وأحد أسياد التابعين يقول بالحرف الواحد: ما أتيت أمة إلا من قبل نسائهم. ووجهت هذا الكلام إلى هؤلاء، قلت: إننا وإنكم تعانون من هذا العدو الجاثم على أرض فلسطين، رغم النكبات التي تصابون بها ورغم الغارات الإسرائيلية ورغم كثرة الشهداء، ومع ذلك كله نرى نساء الفلسطينيات يخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات. قد أستلن شعورهن، خرجنا كأن لم يكن بينهن وبين الإسلام صلة. ثم قلت لهم: لقد سمعت أذناي ووعى قلبي كلام العارف بالله سيدي محمد النبهان رضي الله عنه في ذلك اللقاء الروحي الذي ضم بينه وبين سيف الله خالد رضي الله عنه. قال الإمام الأكبر سيدي محمد النبهان: زرت سيدنا خالدا في حمص فسألته ما سبب هزيمة العرب النكراء عام 67، فقال لي سيف الله رضي الله عنه، قال: إن السبب هو النساء. ثم قال: غطوا نساءكم تحكموا أمريكا. سبب الهزيمة هي النساء. والله لو ظللنا وظلت فلسطين وظلت كل الحركات الإسلامية ما لم تعزز الجبهة الداخلية، ما لم تعزز جبهتها بالتحصين الداخلي قبل الخارجي، فلن يكون هنالك نص. لا خلط في الإسلام، لا تخلط أخي المسلم، تغش المسلمين وأنت تركع وتسجد صباح مساء، ترتاد المسجد وراء الإمام وأنت تغش في بيعك وشرائك، أو لا تحصن نساءك، أو لا تعزز الجبهة الداخلية في بيتك. لا تداخل، لا أنصاف حلول، لا ازدواجية، لا خلط ولا مزج في أحكام الإسلام. الإسلام كل لا يتجزأ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنتبع الله في أمر ونخالفه في أمور؟ سنسأل عن ذلك يوم القيامة. ستسأل عن الولد وستسأل عن نفسك. وعن زوجتك وعن حريمك وعن مالك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هل اختار الباقية على الفانية كما اختار الجذع الذي حن إلى رسول الله صلوات الله عليه؟ حن له الجذع اليابس، وحن له أحد، جبل أحد. قال صلوات الله عليه: أحد جبل يحبنا ونحبه. كان ذات يوم رسول الله صلوات الله عليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فوق قمة جبل أحد، فاضطرب فؤاد أحد وعبر عن فرحه، عبر عن فرحه وعن شوقه برسول الله، فاضطرب وارتجف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أحد جماد، حجر، صخر جلمد، حتى الجماد في المدينة يحب محمدا، حتى الجماد بها يحب محمدا، والجذع حن لقربه أواها. أحد يحب نبينا ويحبه، فاعجب لقلب الصخر فجر ماها، حتى الجماد بها يحب محمدا، والجذع حن لقربه أواها. أحد يحب نبينا ويحبه، فاعجب لقلب الصخر فجر ماها. ماذا أحدثكم عن معجزات رسول الله صلوات الله عليه؟ لقد قلت لكم بادئ في بتين إن معجزاته عليه الصلاة والسلام شملت العالم العلوي والسفلي، والناطق والصامت، والساكن والمتحرك، والجامد والمائع، والسابق واللاحق، والظاهر والباطن، والحاضر والغائب، والعاجل والآجل. معجزاته كثيرة، وصلت إلى 3000 معجزة لا يمكن أن يحيط بها عد، ولا يمكن للوقت أن يتسع حتى يحيط بعشر معشارها. إخوة الإيمان والعقيدة، هذه المعجزات التي نتلوها وغيرها وغيرها، هذه سلاح للمؤمن يتسلح به أمام التيارات الفكرية المنحرفة التي تحاول أن تضلله، وتحاول أن تنحرف به، وأن تفسر هذه المعجزات تفسيرا وهميا، وأن تطلق عليها بأنها خرافات لا أصل لها. كيف تكون هذه المعجزات؟ ولا تزال ولا يزال آثارها، لا تزال آثارها موجودة حتى اليوم. ألم يعقد مركز الفضاء البريطاني تلك الندوة منذ أعوام، وبين لهم ذلك العالم المصري المسلم، بين لهم ضمن مصورات، ورأيت هذه المصورات في مجلة إسلامية يشير الكاتب فيها، يشير عالم الفضاء هذا إلى أن القمر شق نصفين، وأن هذا يرجع إلى 14 قرنا من الزمان. ومعجزاته صلوات الله عليه في الإخبار بالمستقبليات لا تزال حتى اليوم نقرأها، ولا تزال حتى اليوم نلمس آثارها. ألم يقل نبينا صلوات الله عليه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهم؟ ألا نلمس هذا جيدا في الحياة التي نعيشها وفي الأوضاع التي نصلى بلهيبها؟ ألم يقل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حصار العراق وعن حصار بلاد الشام وعن حصار أهل مصر: العراق محاصرة، بدأ الحصار للعراق من أكثر من 15 عاما، منذ عام 1990، والحصار ضارب نطاقه حول العراق. وبلاد الشام تتعرض إلى مزيد من هذا الحصار. قال صلوات الله عليه: يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز بر ولا كذا ولا كذا من الأمتعة ولا من الأغذية، وكذلك بلاد الشام وكذلك بلاد مصر، كما حدث ذلك سيدنا جابر بن عبد الله. ألم يقل نبينا صلوات الله عليه: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: أولها لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. الطاعون الخطير الذي يهدد العالم اليوم من جراء الفواحش، الإيدز الذي صار أكبر مهدد للعالم كله، يموت الملايين في كل عام. هذا أخبر عنه نبينا صلوات الله عليه منذ 14 قرنا من الزمان: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا من قبلهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالقحط والمحل كما نرى ونصلى بلهيبه، وشدة المؤونة الغلاء وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. استحلوا مدنا وبلادا شاسعة واسعة، فلسطين، العراق، غير ذلك من البلاد الإسلامية، وما لا خامسها وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم. النبي يضع النقاط على الحروف منذ 14 قرنا. من أراد دليلا على معجزات رسول الله صلوات الله عليه فالمعجزات واضحة مقروءة جلية جلاء الشمس في رابعة النهار. ثم هناك دليل آخر: كرامات الأولياء أكبر دليل على معجزات الأنبياء. فكل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ومع كرامات الأولياء في اللقاء القادم إن شاء الله نسأله سبحانه ألا يدعنا في غمرة وألا يأخذنا على غرة وألا يجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرت، ولا دينا إلا وفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا بعيدا إلا قربت، ولا شاردا إلا رددت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قهرت، ولا دعاء إلا استجبت، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.